وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. مشاهدي الكرام، وعدنا في نهاية الحلقة السابقة أن يكون موضوعنا بداية من هذه الحلقة عن علوم القرآن الكريم، وبالطبع لا أريد أن أدخل في تعريفات ولا كلمات يصعب على المشاهدين أن يفهموها، وإنما سنبسط الأمر بحيث يستوعبه كل المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الفهم والعلم. علوم القرآن ببساطة شديدة هي جملة من العلوم والمعارف ترتبط بالقرآن الكريم، لا بد لمن أراد أن يفسر القرآن الكريم أو أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا أن يلم بهذه العلوم. ولذلك أنا أخاطب كل المسلمين أن يحرصوا على تعلم هذه العلوم، خاصة وأننا في زمان تجرأ فيه جل المسلمين على القرآن الكريم، فأصبحوا يتكلمون في القرآن الكريم بغير علم، ويفهمون القرآن الكريم على هواهم وبغير علم، وأصبح القرآن الكريم مرتعا لكل من هب ودب يفسر ويتكلم عن القرآن الكريم، وهو لا يحمل هذه العلوم التي تؤهله من فهم القرآن الكريم فهما صحيحا، والحديث عن القرآن الكريم بصورة سليمة ترضي الله رب العالمين. ينبغي أن يعلم المسلم أن الحديث عن القرآن الكريم ليس بسهل، وليس من حق كل إنسان وأي إنسان أن يتكلم في القرآن الكريم ويقول هذه الآية تعني كذا وأنا أفهم كذا، وهذه الآية تحل كذا وتحرم كذا. لا، الأمر خطير وشديد ودقيق، ولذلك الكلام في القرآن الكريم بجهل وبغير علم جناية خطيرة، بل هي من أعظم الجنايات. ولذلك يحضرني كلمة قالها ابن القيم عليه رحمة الله وهو ينظر في آية من آيات الله، يقول ابن القيم: لما ترقى الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات. معنى لما ترقى الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات أي بدأ يذكر المحرمات الأشد فالأكثر شدة فالأكثر شدة فالأكثر شدة، هذا يسمى بالترقي، كما تقول مثلا وأنت تنعي على فلان أنه يسيء إلى والديه، تقول: فلان يقول لوالديه أف، فهو يضجر في وجههما، ثم تترقى إلى الأشد فتقول: وهو يسبهما، ثم تترقى إلى الأشد فتقول: هو يضرب والديه. وكأن ضرب الوالدين هو أشد الأمور وأعظمها بالنسبة للوالدين. هكذا الأمر، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يذكر المحرمات ذكر الأشد فالأشد 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 كما يقول ابن القيم. فيقول ابن القيم: انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى حينما قال: قل إنما حرم ربي، ماذا حرم الله؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم يذكر ما هو أشد فيقول: والإثم والبغي بغير الحق، ثم يترقى ويذكر ما هو أشد فيقول: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ذكر أشد المحرمات على الإطلاق. فبعد أن قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال وأن تقولوا على الله ما ليس به. أن تقولوا على الله، التقول على الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله، التقول على الله سبحانه وتعالى، أن تقول على الله بغير علم، أن تتقول على الله بغير علم، أن تتقول على الله سبحانه وتعالى وتقول الله يقول كذا وحرم كذا وأحل كذا، وتفتي في القرآن الكريم بغير علم وتتقول على الله، هذه مصيبة شديدة. ومن أجل هذا قال أهل العلم التقول على الله سبحانه وتعالى له صور متعددة، له صور متعددة. من هذه الصور أن تتقول على الله في فهمك للقرآن الكريم، فتفهم القرآن الكريم على هواك وتفسر القرآن الكريم بغير علم، بهذا تكون قد تقولت على الله، أي قلت إن الله قال والله لم يقل. سمعت كلامي؟ قلت إن الله قال والله لم يقل، فأنت بهذا تتقول على الله، أي تكذب على الله وتقول الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. أهناك جريمة أعظم من هذا؟ أن تكذب على الله وأن تقول قال الله والله سبحانه وتعالى لم يقل. المسلم حينما يسمع هذا الكلام يقول هناك من يجرؤ على هذا ويستطيع هذا؟ نعم نعم، هناك من تقولوا على الله بمعنى أنهم فسروا القرآن الكريم بغير قواعده وبغير علومه التي سوف نتناولها، فكانت النتيجة أنهم قولوا الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. فمثلا الشيعة لما أرادوا أن يفسروا آيات القرآن الكريم وجنبوا هذه القواعد التي سوف نتكلم فيها ونتعلمها، وتجنبوا أنفسهم أن يتكلموا بهذه العلوم التي هي تخدم القرآن وتعين على فهمه فهما صحيحا، وحكموا رأيهم وهواهم، كانت النتيجة أنهم قولوا الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. فجاءوا مثلا في قول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، قرأوا هذه الآية قراءة على غير ما جاءت، فبدلا من أن يقرأوا وما كنت متخذ المضلين قرأوها وما كنت متخذ المضلين، فحولوها من صيغة الجمع المضلين لصيغة التثنية المضلين عضضة. ماذا عن الشيعة بهذا؟ أرادوا بهذا أن يسبوا أبا بكر وعمر، فقالوا إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، ومن رأي الشيعة كلاهما كان ضالا، والله سبحانه وتعالى لا يستعين ولا يريد أن يقبل أهل الضلال، فلا يمكن أن يقبل أبا بكر ولا عمر، وطعنوا بهذه الآية في خلافة أبي بكر وعمر. أنا أسألك، هل فعلا الآية تقرأ هكذا؟ وهل الله سبحانه وتعالى عني بها أبا بكر وعمر؟ بالطبع فسروا الآية بهواهم وجنبوا ما سوف نتكلم فيه من قواعد تحكم تفسير القرآن الكريم، فكانت النتيجة أنهم قولوا الله ما لم يقل. فالله لم يقل في حق أبي بكر ولا في حق عمر هذا القول الشنيع، بل جاء في القرآن وفي السنة ما يمدح أبا بكر وعمر. كذلك الأمر لما جاءوا إلى تفسير سورة الرحمن، والله سبحانه وتعالى يتحدث في هذه السورة الكريمة فيقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهذا واقع مشاهد عندنا، وهذه دلالة على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى وعجيب خلقه، أنك إذا ما ذهبت هناك منطقة في جمصة تسمى بمنطقة اللسان ترى فعلا فيها بحرين، أحدهما ملح والآخر عذب، وهما متجاوران لا يفصل بينهما فاصل، ومع هذا لا يختلط الماء العذب بالماء الملح. أنت لا ترى سدا ولا حاجزا فتقول ماء بجوار ماء كيف لا يختلطان؟ هناك حاجز من قدرة الله يمنع هذا الماء أن يخالط ذاك الماء، وهذا كما قلت من الدلالة على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا واقع المشاهد، وهذا معناه القرآن الكريم. فتعال وانظر كيف فسر الشيعة هذه الآية لما نحوا هذه القواعد التي سوف نتحدث عنها وفيها، لأنهم لو حكموا هذه القواعد لما قالوا هذا الكلام ولما قبلنا هذا الكلام. ولكن كما قلت أنت إذا ما نحيت هذه القواعد سترى أنك تتكلم على الله بغير علم، وتقول الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. فجاءوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فقالوا البحران، وغض الطرف عن الواقع وعن قدرة الله وعن كذا، قالوا البحران علي وفاطمة، ويلتقيان أي تزوجا بينهما برزخ لا يبغيان، هو لا يبغي عليها وهي لا تبغي عليه، ويعرف حقها وهي تعرف له حقه. فقلنا لهم ما هذا الكلام وبأي قواعد قلتم هذا الكلام؟ وإذا كانت الآية فيها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول لك وقد خرج الحسن والحسين، وفسروا القرآن هكذا. ولذلك العلوم التي سوف نتكلم عنها وفيها تحكمنا وتجعل الناس لا يتكلمون في القرآن بهواهم، وإلا لولا هذه العلوم ولولا هذه القواعد التي سنذكرها لا كل من هب ودب فهم القرآن على هواه. كذلك المتصوفة لما نحوا قواعد التفسير هذه، وقالوا لسنا يعني لا علاقة لنا بهذه القواعد، ولا نقبل أن نأخذ علمنا من أموات، وإنما نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، والعلم يأتينا مباشرة، ولست بصدد الحديث عن هؤلاء، فيعني عليهم الكثير الذي سوف نتحدث عنه إن قدر الله لنا ذلك. ولكن انظر لما جاءوا مثلا إلى تفسير آية الكرسي، الله سبحانه وتعالى يقول في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أعتقد أن المعنى واضح وجلي، يعني من الذي يستطيع أن يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله في هذه الشفاعة، وإن لم يأذن الله سبحانه وتعالى في هذه الشفاعة فلن يستطيع أحد أن يشفع لأحد. المعنى واضح، اللغة تحكمنا والقواعد تحكمنا والأمر أمامنا واضح وجلي وظاهر. هم حينما يفسرون القرآن الكريم لا يلتزمون بقواعد يسمونها قواعد الأموات، قل نحن نأخذ علمنا على الحي الذي لا يموت بلا قواعد، الذي نفهم نقول. طيب كيف تفسرونها؟ يقول لك لا الكلام ليس هكذا. طيب ما معنى؟ يقول لك معنى هذه الآية مش من ذا الذي، من التي هي الاستفهام، وذا التي هي للإشارة، والذي اسم موصول، لا، يقول لك من ذل، اوصل هاتين ببعضهما، من ذل من الذل، من ذل ذي إشارة إلى النفس، ذي يعني هذه النفس، فيكون المعنى من ذل نفسه يشفى، أي يعني يبرأ من كل الأمراض، من كل الأمراض يشفى. عو يعني عليك أن تعي هذا الكلام وأن تفهمه فهما جيدا. أنظرت إلى أسلوب القص واللزق، وهم بهذا يقولون الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ذل نفسك لتشفى من كل الأمراض وعليك أن تعي هذا الكلام. هل أراد الله بهذه الآية أن يقول هذا؟ الله أراد أن يقول من الذي يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه، أما هم فقولوا الله ما لم يقل، فقالوا إن الله أراد أن يقول بهذه الآية ذل نفسك من ذل ذي يشفى ذل نفسك تشفى من كل الأمراض عو عليك أن تعي هذا الكلام. إذا انظر كيف ذهبوا بهذه الآية وإلى أي شيء ذهبوا وكيف فسروها. لماذا؟ لأنهم نفضوا أيديهم من كل هذه القواعد التي تحكم القرآن الكريم وتضبط تفسير القرآن الكريم. لا نظروا في آثار ولا نظروا في أقوال سلف ولا نظروا في لغة قرآن ولا نظروا في سياق ولا نظروا في أي شيء مما سوف نقوله من القواعد التي تحكم القرآن الكريم حتى نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، وحتى لا نقبل من أي إنسان أن يفسر القرآن الكريم بعيدا عن هذه القواعد. فلئن جاء إنسان وفصل القرآن الكريم بعيدا عن هذه القواعد لا نطرب له، وإنما علينا أن نتصدى له، لأنه بهذا سيتقول على الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى ما لم يقل والآية كما قلت في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله، تتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وبغير حق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر إلى ترتيب الآية التصاعدي كما قال ابن القيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تتقول على الله بغير علم إذن إن أردت أن تخبر عن الله بعلم فعليك أن تتعلم علوم القرآن الكريم التي سوف نذكرها ونتحدث فيها، عليك أن تتعلم هذه العلوم حتى تفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، وحتى تفسر القرآن الكريم تفسيرا سليما، وحتى تتدبر القرآن الكريم تدبرا صحيحا كما دعانا الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. أما إن حيت هذه العلوم وجهلت هذه العلوم فسوف تكون من الذين يقولون على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتتقول على الله سبحانه وتعالى فتجرم في حق نفسك وتجرم في حق القرآن الكريم وفي حق منزل القرآن الكريم سبحانه وتعالى، وتجرم في حق الناس. وما أكثر الذين يجرمون الآن ويتقولون على الله بغير علم ويفسرون القرآن بهواهم ويذهبون به إلى غير ما أراد الله سبحانه وتعالى متنصرين من هذه القواعد. ومن هنا أقول لك حتى تتجنب هذا الجرم العظيم وحتى تتعامل مع القرآن الكريم تعاملا سليما ينبغي أن تتعلم هذه العلوم، وهي علوم القرآن الكريم التي ستجعلك إن شاء الله تعالى تتناول القرآن الكريم تناولا سليما، وتنكر على الذين لا يتناولون القرآن الكريم هذا التناول السليم وهذا الفهم الصحيح. طيب يسألني سائل: إذن ما هي علوم القرآن هذه التي قدمت لها بهذه المقدمة والتي ينبغي أن نتعلمها؟ وأنا أكرر هذه دعوة لكل المسلمين، لا يقول هذا علم أكاديمي ولا علاقة لي به، لا والله سنبسطه حتى يقبله الناس جميعا، لأن هذه العلوم تتعلق يا أخي بكتاب الله رب العالمين، أشرف الكتب الذي ينفعك في حياتك وينفعك في مماتك، وهو سبيل النجاة لك إن شاء الله تعالى في الآخرة. فيسأل سائل: إذا ما هي هذه العلوم التي ينبغي أن نتعلمها حتى نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، خاصة ونحن في زمن تجرأ فيه جل المسلمين على القرآن الكريم وأصبحوا يتكلمون في القرآن الكريم بغير علم؟ أول علم من هذه العلوم ينبغي أن نتناوله وهو في ترتيبه الصحيح وأول علم هو العلم الذي يتعلق بنزول القرآن الكريم وهذا العلم يعني نبدأ الحديث عنه بسؤالين. السؤال الأول: بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني: كيف نزل القرآن الكريم؟ أكرر السؤالين: السؤال الأول: بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني، كيف نزل القرآن الكريم؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول، بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ الكل يعلم وكل مسلم يعلم، نزل القرآن الكريم باللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طيب يا أخي، لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية ولما لم ينزل بأي لغة أخرى؟ اللغة العربية، وهذه رسالة أوجهها إلى كل المسلمين، إلى كل المسلمين وخاصة في بلدنا مصر، اللغة العربية هي أشرف لغة على الإطلاق، ويكفي أن الله اختارها للقرآن الكريم. هي أشرف لغة على الإطلاق، وهي أعظم لغة على الإطلاق، وهي أثرى وأغنى لغة على الإطلاق. اللفظ الواحد في اللغة العربية أحيانا يتجاوز 20 معنى، تضعه في أكثر من 20 موضع، في كل موضع يختلف معناه. وهذا الذي جعل القرآن الكريم صالحا لكل زمان ومكان، ولينا تستطيع أن تفسره على مدار العصور والدهور والأزمان، وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك لما أراد أهل العلم أن يتكلموا في فضل اللغة العربية، بعضهم رأى أنها هي أول لغة بدأ بها الخلق. يعني أنت حينما تقرأ القرآن الكريم، وعلم آدم الأسماء كلها، الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء الأشياء، هذا شجر، هذه سماء، هذه أرض، هذا ماء، هذا بحر، هذا نهر. بأي لغة تعلم آدم؟ بأي لغة؟ هناك الكثيرون من المحققين ومن أهل العلم يقولون اللغة العربية، اللغة العربية. واستدلوا على ذلك بحديث ورد في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. هكذا كان آدم، والخلق كل ماذا يتناقص، طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة جلوس، فسلم عليهم. أول ما دبت في آدم الروح، هناك مجلس للملائكة، الله سبحانه وتعالى قال له: اذهب فسلم عليهم واسمع بما يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم للملائكة: السلام عليكم. فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. أهل العلم الذين نظروا إلى هذه الرواية قالوا: انظر، قال السلام عليكم لغة عربية، والملائكة قالوا له: وعليك السلام ورحمة الله لغة عربية. فقالوا: هي اللغة التي بدأ بها الخلق. وبالطبع هذه ليست دلالة قاطعة، فمن الممكن أن نقول الله يحكي أن آدم قال، والحكاية لكونها جاءت في السنة وتأتي في القرآن تأتي باللغة العربية. ولكن أيا كان الأمر، فهؤلاء يرون أن اللغة العربية هي التي بدأ بها الخلق. يقولون: ونهاية الخلق لما تقوم القيامة ويفصل الله بين العباد، ويدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار، شيء يعني يقيني أن لغة الناس جميعا ستتوحد، تكون واحدة. لماذا؟ سيحدث حوار بيننا وبين كل الأمم وبين كل الناس والقرآن أخبر عن هذا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، في سورة الأعراف. لا، أصحاب النار سيخاطبون أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أهل الجنة سيردون، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هناك حوار سيدور. طيب النار فيها الإنجليزي والأمريكي والأفريقي والصيني والياباني، والجنة سيكون فيها كذلك. بأي لغة سنتحاور؟ وحينما ينادي أهل النار أنا كعربي سأفهم بالطبع، إذن ستتحد اللغة، كلنا سنتكلم لغة واحدة. أهل الجنة سيلتقي بعضهم ببعض، والله سبحانه وتعالى يقول تحياتهم فيها سلام، سأقابل من في الجنة أسلم عليه ويسلم علي أسلم عليه. فلو كان يابانيا كيف أفهمه وكيف يفهمني وكيف أفهمني، ولو كان أمريكيا كيف أفهمه وكيف يفهمني. أي إن ظلت لغة كل واحد على ما هي، إذن لنا لغة واحدة سنجتمع عليها وتجمعنا. يقول أيضا هؤلاء اللغة كما بدأ الخلق باللغة العربية سيجتمع الخلق جميعا في النهاية على اللغة العربية، وهي لغة التخاطب بين الخلائق جميعا يوم القيامة. يوم القيامة. واستدلوا على هذا بحديث شديد الضعف، بل قال عنه الذهبي، يعني أرى أنه موضوع، من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العرب لثلاث، لأنني عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن لغة أهل الجنة العربية. ومع أن هذا الحديث كما قلت يعني وصل من الضعف إلى درجة الوضح، إلى درجة الوضح، إلا أن هذا الحديث فيه ما ينبغي أن نقف معه، وهو صحيح في معناه وفي حقيقته. النبي عربي والقرآن عربي، فيكفي اللغة العربية شرفا أن النبي كان عربي وأن القرآن كان عربيا، وبهذه اللغة نزل القرآن الكريم. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا في زمان ضيع الناس فيه لغة القرآن. وأنا حينما أقول الناس أنا أذكر العموم وأعني الخصوص، أي أريد أن أقول ضيع المسلمون لغة القرآن الكريم، فأصبحت لغة لا نهتم بها ولا نعبأ بها ولا نقدر لها قدرها، وهي لغة قرآننا ولا يفهم القرآن إلا بها، وهي لغة نبينا، ومع هذا ضيعنا اللغة العربية واستهنا بها. ترى مثلا في الأفلام والمسلسلات إذا أرادوا أن يتهكموا بأحد يأتون بحامل اللغة العربية ليجعلونه مادة للسخرية والتهكم حتى ينفروا الناس من اللغة وممن يحمل اللغة في الوظائف لا تجد إعلالا لوظيفة نريد من يتقن اللغة العربية، وإنما كل الوظائف يعني نريد شخصا يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغتين أو إحدى اللغتين. أين العربي؟ أين العربي؟ لو خرج إنسان إلى الشارع وبدأ يخاطب الناس باللغة العربية لتهكموا به وضحكوا عليه. حتى يا أخي في التعليم وفي المدارس، مدرس اللغة الإنجليزية يعني نضعه على الرؤوس، ومدرس اللغة العربية لا نعبأ به. اللغة الإنجليزية نتقنها ونأخذ فيها كرسيا ولا نأخذ حتى في اللغة العربية دكة. يا أخي سبحان الله العظيم، لغة القرآن بدأ المسلمون يهملونها، بل أنك لو تحدثت في قوم باللغة العربية ما فهموك لماذا؟ لأن الجيل والشباب بدأ يتربى على لغة غير لغة القرآن، يتقنون اللغة الإنجليزية ويتحدثون بها ويتباهون بذلك. يعني يجلس الرجل يقول لك بملء في بنتي في كلية أداب إنجليزي، إنجليش، ابني تجارة إنجليش. يا راجل، لغة القرآن واللغة العربية التي ينبغي أن نتباهى بها، تتعامل مع الناس الشباب، كل الجيل الخارجي الآن يعني يتباهى بأنه يحسن لغة غير لغة القرآن وخاصة الإنجليزي. تتكلم معاه تقول له سأتيك غدا إن شاء الله، يقول لك أوكي يا أخي، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فأوكي. يعني تسير في الطريق ترتطم به أو يرتطبك أو كذا أو كذا أو كذا، بدلا من أن يقول لك معذرة يقول لك سوري سوري. حتى المحلات تضع يعني تعنون لنفسها باللغة الإنجليزية، دراي كلين كذا 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 كذا، يعني مسألة محزنة. حتى الطعام يا راجل، حتى الطعام، قل تدخل المحلات اللي يقولوا عنها فخمة، تقول له أو تسمع واحد بجوارك بيقول له أريد أومليت. إيه يا أخوي أومليت؟ ما معنى أومليت؟ يقول لك البيض بالبسطرمة. يا أخي ما تقول بيض بالبسطرمة يا أخي. يا أخي دخلت والله أحد الأوتيلات فبدأ يحدثني إن شاء الله، وكنت غريبا في 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 بلد، في مصر، في مصر بلد القرآن وبلد الأزهر. يقول لي طيب إن شاء الله تريد الغرفة فول بورد ولا هاف بورد؟ يا أخي سبحان الله. قلت له يا أخي يعني أنا ما أكملت تعليمي، فحدثني بلغتي. يقول لي يعني بالفطار ولا بالفطار والغداء والعشاء؟ طب ما تقول كده يا أخي، يا أخي وفر هذا الكلام لأهلي. أما حتى نحن العرب مع بعضنا، مع بعضنا نحينا اللغة العربية وأصبحنا ندخل لغات أخرى. يجلس ويتباهى بابنته، قل لك الأولى في الإنجليش، واخده كرسي كذا وكرسي كذا وكرسي كذا وكرسي كذا. وإذا جئت بالقرآن الكريم وفتحت القرآن أمامها، لا عن ظهر غيب، لا أمامها، وقلت لها اقرأي قل هو الله أحد، والله لا تنطقها نطقا صحيحا. ما هذه الذي تتباهى بها التي أتقنت لغة؟ وأنا بالطبع لا أنكر على الذين يتعلمون اللغات الأخرى، أنا لا أنكر، حتى لا يفهم كلامي أنني أدعو إلى عدم تعلم اللغات الأخرى، لا، الإسلام دعا إلى تعلم اللغات الأخرى، ولكن تعلم أولا لغتك ولغة القرآن. اتقن يا أخي لغة القرآن أولا، ثم بعد هذا اتقن اللغات الأخرى، لا بأس ولا مانع. أما أن تهجر لغة القرآن وتتعلم لغات أخرى لا علاقة لها ولا مساس لها بالقرآن الكريم، هذه مصيبة أنت ترتكبها في حق نفسك وفي حق قرآنك وفي حق دينك. يا أخي يا أخي، نحن والله في بعض المجالس لو تحدثنا بالعربية الخالصة الذين ينصتون إلينا يعني يعتقدون أننا نتكلم الهندية أو الصينية أو اليابانية. أذكر لكم واقعة قلتها لبعض إخوانكم، مدرس أيام أن كان الناس يهتمون باللغة العربية والأوائل من المسلمين كانوا يهتمون باللغة العربية لأنهم أدركوا قيمتها وأدركوا لها قدرها وأدركوا أنهم لا يفهمون القرآن ولا يفهمون السنة إلا بها، فاهتموا باللغة العربية. ففيما مضى يذكرون أن مدرسا دخل إلى فصل في مدرسة، هذا الفصل فيه طلاب في الابتدائية مثلا، فنظر إلى أحدهم وقال له ما سوف أقوله لكم، قال له ألصق روانفك بالجيوب وخذ المسطر بشناترك واجعل حنظورتيك إلى فيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها حماطة جلجلانك. فقال له هذا الغلام سمعا وطاعة، بالله عليكم لو أنني دخلت جامعة، ولا أقول فصلا في ابتدائي، جامعة، وقلت هذا الكلام هل يفهمني أحد؟ أنا قلت هذا الكلام في وسط طائفة من المثقفين والمعلمين والذين يقولون سوري وموري ويتقنون اللغات الأخرى، فوجدت أن الأفواه قد فتحت. وقال لي أحدهم يا شيخ هندي؟ ما تقول هندي؟ والله عربي، ولكن لا محل له الآن ولا مكان له الآن، لأن أعداء الإسلام يعملون ليل نهار على هدم اللغة العربية، لأنهم يعلمون أنها إذا هدمت هدموا القرآن. وللأسف عندنا من يعملون لهذا ويعينون على هذا، كما قلت يتهكمون بأهل اللغة ويتهكمون باللغة وبحاملها، وليس لحامل اللغة العربية قدر ولا قيمة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. انظر المدرس يقول للطالب ألصق روانفك بالجيوب، اسمعوا هذا الكلام، والله عربي،
والله عربي، وخذ المسطر بشناترك واجعل حنظورتيك إلى فيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها حماطة جلجلالك. الغلام يقول له سمعا وطاعة يا سيدي. إذن هو يفهم هذا الكلام، أنا أقول هذا الكلام على مسامع المسلمين الآن، أهل القرآن وأهل اللغة، هل فهموا ما قلت وهل فهموا ما قاله المدرس الغلام؟ قل له ألصق روانفك بالجهود، يعني اجلس متمكنا، اجلس جيدا، اجلس جيدا، وخذ المسطر بشناترك، يعني إذا أردت أن تتناول المسطرة فما تسحبها هكذا وتعمل ضوضاء، وإنما خذها بشناترك بأطراف أصابعك، واجعل حنظورتيك أي حدقة عينك إلى فيهلي، إلى فمي حتى لا أنغي نغية، ما يخرج من فمي لفظ كبير ولا صغير إلا أودعتها وضعتها حماطة جلجلانك، يعني في حبات قلبك. هل من الممكن أن تتعامل مع المسلمين بهذه اللغة الآن؟ بهذه اللغة الآن؟ سبحان الله العظيم، كما قلت يعتقدون أنك تتكلم اللغة الهندية، ولكن إذا قلت له sit down يفهم، إذا قلت له سوري يفهم، إذا قلت له أوكي يفهم. هذه كارثة بكل المقاييس، كارثة لماذا؟ لا في أننا تعلمنا لغة أخرى، ولكن في أننا هجرنا لغة القرآن وعدلنا عنها إلى لغات أخرى وأتقناها. ومن هنا أنا أقول بملء فيه، القرآن نزل باللغة العربية، ينبغي أن نكون حريصين على تعلم هذه اللغة حتى نفهم القرآن، بل ونفهم السنة فهما صحيحا. ولذلك سأقول لكم واقعة، هذه الواقعة تشير إلى أي مدى عدم إتقان اللغة يضيع صاحبه في فهم القرآن والسنة، في مرة من المرات دخلت إلى مسجد فوجدت أخا يصلي وقد وضع يده على يده هكذا كما أصور لكم. فبعد الصلاة قلت له يا أخي لماذا تقف بهذه الصورة؟ فقال لي وكأنه يتهكم بي وينكر علي أنني أنكر عليه، يقول لي يا شيخ لو قرأت المغني لابن قدامة، وقد أكون أنا قرأت هذا المغني قبل أن يولد هو، ولكن لا إشكال وأنا استمعت إليه، لو أنك قرأت المغني لابن قدامة لأدركت أن وقفتي هذه بهذه الصورة هي التي توافق السنة. فقلت له وماذا قرأت في المغني لابن قدامة؟ فقال أخبر عن الإمام أحمد بن حنبل أن السنة في الصلاة أن يقف الرجل وقد وضع يده اليمنى على يده اليسرى ممسكا بالكوع. أي مسلم الآن يقول لك كوعي بيوجعني ويمسكها هنا، هذا جهل باللغة، والجهل باللغة انظر ممسكا بالكوع. فضحكت وقلت له وأين الكوع؟ قال ها؟ قلت يا أخي سبحان الله، هذا جهل منك باللغة، هذا ليس بالكوع. لو أنك عندك لغة وتتعلم لغة القرآن حتى تفهم القرآن وتفهم السنة لأدركت أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا يسمى مرفق وليس بكوع، وليس بكوع. أما الكوع فلو أنك إذا نظرت إلى يدك واليد فيها مجموعة من العظام هذا مرفق لأنك ترتفق عليه، ثم عندك في اليد حينما تفعل يدك هكذا تظهر لك عظمها هنا، هذه هي الكوع، وحينما تنظر في الناحية الأخرى ترى عظمة أخرى فهذه تسمى كرسوع، وحينما تأتي إلى إصبعك الكبير وتفعلها كذا هذا يسمى بوع. فعندي في اليد بوع وكوع وكرسوع ومرفق، هذا لو أنني أعرف اللغة وأفهمها فهما صحيحا. إذن أين الكوع؟ الكوع ها هنا، الكوع ها هنا، انظر الكوع ها هنا، هذا هو الكوع، الكوع ها هنا. فلما يأتي الإمام أحمد ويقول من السنة وأنت واقف أن تضع اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع، لو أنك تفهم اللغة فهما صحيحا أين ستمسك؟ ها هنا الكوع. ولكن صاحبنا أخذ لغة العوام ولم يتعلم لغة القرآن تعلما صحيحا، فالجهل باللغة له يذهب من هنا إلى ها هنا، فده بدلا من أن يمسك بالكوع ها هنا أمسك بالمرفق ها هنا، واعتقد جهلا أنه الكوع، واعتقد جهلا أنه الكوع. هكذا الجهل باللغة العربية، الجهل باللغة العربية يضيع صاحبه ويجعلك تفهم الأمور على غير وجهها الصحيح، على غير وجهها الصحيح. ومن هنا تقصيرك وأنت مسلم في تعلم اللغة العربية أنا أعتقد أنه جريمة ترتكبها في حق نفسك وفي حق أولادك. ومن هنا يعني اعتبرها دعوة مني لكل المسلمين، احرصوا على تعلم اللغة العربية، لغة القرآن ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله والله لن تفهموا القرآن فهما صحيحا ولن تفهموا السنة فهما صحيحا إلا إذا فهمتم اللغة العربية فهما صحيحا تعلمتموها وعلمتموها لأبنائكم، كما تحرصون الآن على أخذ كرسي ودكة وكنبة في اللغة الإنجليزية. يا أخي خذ ولو شيئا بسيطا في اللغة العربية يعينك على أن تفهم قرآنك وسنة نبيك فهما صحيحا. يا أخي حينما تقرأ في القرآن الكريم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، إيش قسورة؟ حينما تقرأ فاكهة وأبا، إيش أبا؟ لا أريد أن تمر هذه الكلمات عليك وكأنك تقرأ طلاسم أو تقرأ لغة هندية أو صينية كما قلت أو يابانية، فينبغي أن تكون على دراية باللغة العربية حتى تفهم القرآن فهما صحيحا. من أجل هذا أقول القرآن الكريم نزل باللغة العربية حتى يبين لنا قدر هذه اللغة وقيمة هذه اللغة وجمال هذه اللغة. فقرآنكم عربي ونبيكم عربي، فأين أنتم من اللغة العربية؟ إذا كان الله قد دعانا إلى أن نتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف نتدبره ونحن لا نفهم لغة القرآن؟ إذن القرآن نزل باللغة العربية، هذا أول شيء في علم النزول وهو أحد علوم القرآن الكريم، نزل باللغة العربية ولكن يستوقفنا، فينبغي أن نهتم بها وأن نحرص عليها، ولكن يستوقفنا سؤال سنقف عنده ونبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حتى نستمع إلى ما يرد إلينا من تساؤلات. هذا السؤال هو: القرآن الكريم إذا كان بالعربية والله أخبر بذلك، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، نسمع أن فيه إن شاء الله نسمع أن فيه يعني ألفاظا أعجمية ككلمة إبراهيم، ألا يتعارض هذا مع كون القرآن عربي؟ إشكالية خطيرة سنبدأ الحديث بها إن شاء الله تعالى في لقاء الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، ونأخذ هذا الاتصال لنستمع إلى ما ورد إلينا من أسئلة. الأخت أم علي تفضلي. أخت أم علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايش الست بيت خالص يا دكتور، جزاك الله كل خير علينا وربنا يحفظك يا رب، ذكرا لينا دايما والإسلام والمسلمين.
الله يعزك، ربنا يبارك فيك يا رب
إن شاء الله بإذن الله يا دكتور. معلش أنا عارفة أنا دخلت عن سؤال هو بعيد عن الحلقة،
تفضلي.
بس عايزة معلش ترفع الجهل عني.
تفضلي.
الله يكرمك. أنا أختي منتقبة بإذن الله تعالى وليا زوج بنتي،
نعم،
دخل بيها وهي متزوجة إن شاء الله دلوقتي، طبعا دخل بيها وخلفت كمان،
نعم.
الواجب إني يظهر مني إيه قدامه؟
نعم.
طبعا هو ربنا جعله ابنا ليه، بس عايز اعرف حدود ايه.
نعم،
وجزاك الله كل خير عننا.
وجزاك ان شاء الله تعالى. وجزاك ان شاء الله تعالى. الاخت ام علي اللي بتسال زوج بنتها ده بنب بنتها وانجب منها كمان، طيب وهي اخت فاضله منتقبه، ما الذي يجوز أن يظهر منها أمام زوج البنت. زوج البنت مثله كمثل الابن، أصبح محرما عليك حرمة أبدية. فأقول حتى لو توفيت ابنتك فهو لا يجوز لك بأي حال من الأحوال. ونحن عندنا المحرمات أقسام، هناك محرمات بسبب الرحم كالبنت والأم والعمة والخالة، وهناك محرمات بسبب النسب والمصاهرة. ومن المحرمات بسبب النسب والمصاهرة زوج البنت، زوج البنت. فبنتك ما دامت قد تزوجت وبنى بها ودخل بها، جاز لك إن شاء الله تعالى أن تتعاملي معه كأحد أبنائك، فكما تتصرفين مع أولادك تصرفي أمامه إن شاء الله تعالى. فلو وضعت نقابك أو أظهرت شعرك لا شيء في هذا، فهو محرم عليك حرمة أبدية ولا يجوز لك حتى ولو ماتت ابنتك أو طلقها. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا دكتور. الله
جزاك. مين اللي معانا إن شاء الله؟
إسماعيل يا فندم من جني.
أخ إسماعيل جزاك الله خير، تفضل.
خليك يا دكتور، بارك الله فيك والله على هذا الموضوع يعني الجميل اللي تتكلم فيه.
أعزك الله.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
أنا عندي سؤال يعني خاص بالقرآن الكريم يعني.
تفضل.
طبعا حضرتك يعني مهما الإنسان يجتهد في القراءة أو في الحفظ فهو مقصر يعني.
نعم.
فعلينا أن نجتهد، بس حضرتك يعني والله نظرا لظروف العمل الغير منتظمة يعني.
نعم.
يعني الورد اليومي يعني بيشغل معظم وقت الفراغ تقريبا. والواحد عاوز يتقدم شوية بس في الحفظ فمش قادر يعني.
نعم.
فيعني يقلل شوية من الورد عشان يتقدم في الحفظ، ما فيش مشاكل من كده يعني؟
نعم.
طيب ده سؤال يعني. السؤال الثاني حضرتك، فيه طبعا الذنب العظيم اللي انتشر بين الصغير والكبير طبعا في المجتمع اللي هو سب الدين.
اللهم احفظنا يا رب.
اللهم احفظنا، طبعا تعلم ذلك طبعا بين الصغار والكبار في كل نعم. مكان والله يا دكتور يعني.
نعم.
نجد يعني لما حد يسب الدين واحد يرد عليه يقول له لعنك الله، او يرد عليه واحد يقول له يا كافر يعني.
نعم.
فيعني هل افضل يعني ان احنا نامره بالمعروف كده ولا اي رد يعني المفروض نعمله لما نسمع سب الدين من احد يعني؟
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. ماشي حبيبي. طبعا الاخ الكريم اسماعيل له سؤالان. السؤال الاولاني بيتعلق بانه لي ورد يوميا بيراجعوا او بيقرأوا من القرآن الكريم، وليكن مثلا بيقرأ كل يوم القرآن الكريم جزء، ثم هو يريد ان يحفظ، فيريد ان يقتطع من الوقت اللي بيقرأ فيه الجزء ليحفظ، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ان شاء الله تعالى كلاهما خير، كلاهما خير. وانت تريد ان تستقطع من وقت الورد لان انت مثلا ليك ساعة في اليوم محددها، فعايز تبقى نصف ساعة حفظ ونفس ساعة نصف ساعة قراءة، فالنصف ساعة مش هتقدر تقرأ فيها الـ 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 الورد كاملا. لا، أنا بقول لك احفظ، أنا بقول لك يعني جل وقتك إن شاء الله تعالى، أو اجعل أكثر الوقت للحفظ. أما التلاوة فكل يوم أديك بتقرأ الحمد لله ما دمت لم تنقطع عن التلاوة، ولكن قللت في الوقت لمصلحة الحفظ، نعم لا إشكال في هذا واحفظ. ونحن نريد الأمة إن شاء الله تعالى جميعا أن يكونوا حفاظا للقرآن الكريم، وإن لم يكن كما قلت في لقاء سابق حفظ القرآن الكريم ليس بفرض عين على كل المسلمين، وإنما ينبغي أن تحفظ القدر الذي تصح به الصلاة وهو فرض كفاية كما قلنا، ولكن نحن نريد إن شاء الله تعالى لكل الأمة أن يكونوا حاملة للقرآن الكريم، ويا ليتهم يعملون بما يحفظون. فيما يتعلق بموضوع سب الدين، سب الدين، نحن لا نكفر الناس هكذا هكذا كما يفعل البعض، كافر 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 كافر، ولكن سنتعلم أن من منهج أهل السنة والجماعة هناك تكفير بحق وهناك تكفير بغير حق. من التكفير بحق، من التكفير بحق، هناك أقوال إذا قالها الإنسان فعلا كفر، ويحتاج في هذه اللحظة إلى أن يغتسل وإلى أن ينطق بالشهادتين. من هذا كما قال أهل العلم سب الرسول وسب الدين، سب الرسول وسب الدين. فالذي يسب الرسول أو يسب الدين خاصة إذا كان في وعيه، أما إن كان خارجا عن وعيه فهذه قضية أخرى، فهذه قضية أخرى. فلكن ما دام الإنسان في وعيه كما يفعل الكثيرون، وهذه جرأة
للأسف الشديد من كثير من المسلمين، ونسأل الله السلامة، وهذا شيء يحزن القلب الصغير والكبير الآن، يتجرأ على الدين ويسب دينا أنزله الله سبحانه وتعالى ويسب دين الله. هذه يعني مسألة خطيرة جدا وشديدة جدا، ولا أدري كيف يقدم عليها هؤلاء، ولكنها بلوى وعمت، بلوى وعمت. فأنا أقول الذي يسب الدين هذا قد كفر وخرج من الملة، وعلينا أن نتناوله إن شاء الله تعالى بالموعظة الحسنة. فالإسلام قد علمنا بدلا من أن تكون عونا للشيطان على أخيك، كن عونا له للهداية. يعني بدلا من أن تذهب وتروح تقول له يا ابن كذا ويا كافر، ويروح سبب لك أنت كمان الدين، تبقى عامل زي اللي غلق في وجه هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، غلق في وجهه باب التوبة. فغلق في نفسه باب التوبة، فقتل 99 نفس، قال له هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وأتم به 100. فنفس القضية، أنت إن غلقت الباب في وجهه فأنت بهذا تعين الشيطان عليه، فعليك إن شاء الله تعالى أن تأخذه بيد اللين والرحمة والحكمة والموعظة الحسنة، تفهمه قيمة الجرم الذي فعل، وماذا ينبغي عليه إن شاء الله تعالى من أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يتوب إلى الله وأن يعزم على ألا يعود مرة أخرى، وتدعو له بالهداية. هذا أفضل بكثير إن شاء الله تعالى من أن تعين شيطانه عليه وأن تسيء إليه فيزداد سبا للدين، بل يسب دينك أنت، بل يسب دينك أنت. تفضلي أخت معامر، أخت معامر من الأردن، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام عليكم الأخت معامر، الصوت غير واضح.
هذا البرنامج،
نعم،
نحن بحاجة إلى مثل هذا المنهج العلمي في فهم القرآن من خلال فهم علومه كافة.
الله يعزك.
هل تسمعني يا شيخنا؟
أسمعك إن شاء الله. أعيد الكلام مرة أخرى. الآن أسمعك.
ورجائي ليتكم ترفقون لنا مع علوم القرآن، إما برنامجا خاصا عن فهم الأحاديث النبوية بنفس الأسلوب المنهجي،
نعم،
أو وكذلك بإعراب حديثا نبويا لكي نفهم معناه ومقصده،
نعم،
ومقصده، وكذلك الآيات القرآنية فيما بعد.
طيب يا أخت أم معامر، الحديث اليوم، حديث اليوم كان بالنسبة لك سهل ومفهوم الحمد لله؟ طيب جزاك الله خيرا أخت أم معامر، الخط قطع، ربنا يبارك فيك ويجزيك خير. هي الأخت أم معامر إن شاء الله بتطالب بالمزيد من هذا المنهج، وياريت كمان نتوسع فيه حتى أيضا نتناول فهم السنة. أقول الأمر لا يختلف، يعني إن فهمنا لغة القرآن سنفهم لغة السنة، فاللغة واحدة إن شاء الله وقدر. كما قلت إن شاء الله تعالى في لقاء الأربعاء القادم بإذن الله تعالى سنبدأ بالحديث عن هذه الشبهة التي تتعلق بلغة القرآن الكريم. إذا كان القرآن عربيا فكيف وردت فيه ألفاظ أعجمية؟ وهذه شبهة طرحها أعداء الإسلام قديما ويطرحونها حديثا، يقول لك كيف القرآن عربي ومع ذلك فيه كلمات أعجمية، أعجمية، فكيف تقول عليه عربي وكيف تحكم عليه بأنه عربي؟ فهل فعل القرآن فيه كلمات أعجمية؟ وإن كان فيه كيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا ما سوف نبدأ به في حلقتنا القادمة إن شاء الله وقدر، في يوم الأربعاء القادم في نفس الموعد في تمام الثامنة إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وأن يعلمكم وأن يفقهنا وأن يفقهكم وأن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهل لغة القرآن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونلقاكم على خير في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، والسلام عليكم ورحمة الله.